بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فلا زالت دروسنا مستمرة في باب الحدود ووصلنا إلى السارق. حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى عن حد السرقة، والسرقة هي أخذ المال خفية، فيها شيء من الاختفاء ومن الخفة، فهذا هو معنى السرقة. ولذا كان أسوأ الناس السرقة الذي يسرق من صلاته، فهو أشد قبحا من الذي يسرق المال. وكيف يسرق الرجل من صلاته؟ بأن لا يقيم أركانها وشروطها وواجباتها، فلا يقيم ركوعا ولا سجودا ولا يقيم صلبه في صلاته، فلا يكاد يقوم بسجود حتى السجود الذي كنقل الغراب، وإذا قام من الركوع مباشرة يهوي للسجود فلا يكاد يقيم صلبه. هذا سارق، هو أشد قبحا من سارق المال، بل هذا من التطفيف. وذلك أن التطفيف يكون في كل شيء، كما قال أهل العلم، ليس التطفيف فقط في الميزان، بل حتى إن التطفيف يكون في الصلاة، التطفيف يكون في الصلاة، وهو هذا المعنى نفسه السرقة. فمن طفف طفف عليه، ومن وفى وفي له، الذي يوفي صلاته سوف يجد الأمر وافيا عند الله، والذي يطفف يطفف عليه، الجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان. إذا عرفنا السرقة في تعريفها الاصطلاحي الفقهي، قالوا أخذ المال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه بغير حق. ولماذا قالوا هذا؟ قالوا أخذ المال، لأن السرقة لا تكون كذلك إلا بالانتقاص والأخذ. وانتقاص ماذا؟ انتقاص المال، انتقاص المال، لأن السرقة في الاصطلاح الفقهي هي سرقة المال. أما ما تكلمنا عنه من سرقة الصلاة فهذا المعنى العام للسرقة. إذن أخذ المال أي أن هذه اللفظة تخرج ما ليس بمال، تخرج ما ليس بمال، كالخمر والدخان والصليب ونحو ذلك مما ليس بمال محترم، فهذا لو أخذ لا يسمى سرقة. قد يدخل في أبواب أخرى في كذا، لكن ليس هو سرقة يترتب عليها الحد الذي سوف نعرفه اليوم. ثم قالوا أخذه على وجه الاختفاء أي على طريقة الخفية، وهذا الحقيقة عنصر أساس في معنى السرقة. لماذا؟ لأن الأخذ، أخذ المال بغير هذه الطريقة ليس سرقة، كالمنتهب والمختلس والخائن، هؤلاء ليسوا من السرقة في شيء. من هو المنتهب؟ المنتهب هو الذي يأخذ المال بصورة الغصب من صاحبه، والمختلس هو الذي يأخذ المال في حضور صاحبه لكن يستغفله في غفلة منه، والخائن هو الذي يخون في ما أتمن عليه، إن كانت وديعة أو عارية أو نحو ذلك. هؤلاء أخذهم للمال ليس على وجه الخفية والاختفاء، لذلك ليس بسرقة. قد يقول قائل وهل يعفون؟ نقول ليست بسرقة، وقد درئ عنهم الحد لأجل هذا، وكل من درئ عليه الحد لشبهة أو لمعنى من المعاني فإنه يضاعف عليه الغرم والعقوبة. فهؤلاء لهم عقوبة مضاعفة لكن لا تصل إلى حد القطع، وإنما هو تعزير في شأنهم. بل نفرق إذن بين هذه المعاني التي تشبه السرقة من جهة وليست هي سرقة من جهة أخرى. فنعود للتعريف، لنقول أخذ المال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه بغير حق. من مالكه أو نائبه، المالك من كان بيده المال، المال له، والنائب هو من كان بيده مال غيره. لماذا مال غيره في يده؟ لأن الشارع أذن له، أو لأن مالكه أذن له. مثلا المستعير، المودع الذي يكون عنده مال الآخرين، يودع عنده الأموال، ولي اليتيم يكون عنده مال اليتيم. فهؤلاء المال الذي بأيديهم ليس هم ملاكه، وإنما هم نوابه، وكان في يدهم بإذن الشرع تارة وبإذن أصحاب المال تارة أخرى. فلو مثلا سرق المال من غاص، هل الغاصب مالك للمال؟ الجواب لا. هل هو نائب للمالك؟ لا. إذا الذي يسرق المال من غاصب أي أنه سرق مالا مغصوبا، هذا ليس سرقة، فلا ولا قطع فيه، ولا قطع فيه. لكن كما قلنا في القاعدة، كل من سقط عنه القطع ودرئ عنه الحد لشبهة أو لمعنى من المعاني، فهذه المعاني التي ذكرناها، فإنه يضاعف عليه الغرم وتضاعف عليه العقوبة، ويكون هذا تعزيرا عليه من القاضي. ثم جاء في التعريف أنه بغير حق، أخذ المال خفية من مالكه أو نائبه بغير حق. لماذا؟ لأنه ربما أخذ من مالكه بحق، فالوديعه التي عند المودع هذا اخذه بحق كما قلنا وباذن مالكه، او الاب ياخذ من مال ابنه لا يكون سارقا، نعم، او حتى الابن ياخذ من مال ابيه، وكذلك نقول العبد ياخذ من مال سيده، وايضا الزوجه تاخذ من مال زوجها، فان كان بحق وهو الاصل فلا شيء فيه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند زوج ابي سفيان: خذي ما يكفيك بالمعروف وبنيك، ما يكفيك وبنيك بالمعروف. ولا يجوز لهم ان ياخذوا ما ليس لهم فيه حق، لكن مهما كان شبهة النفقة من هؤلاء على هؤلاء تسقط الحد، لأنه لا يكون سرقة بجميع معانيها. وعلى كل حال السرقة من كبائر الذنوب، ولا شك أن الكبيرة ليست كالصغيرة، والكبيرة أمرها عظيم عند الله عز وجل، ومن لقي الله عز وجل بكبيرة لم يتب منها هو على خطأ عظيم، وهو تحت مشيئة الرحمن، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ابتداء، فهو تحت المشيئة ما دام لقي الله موحدا. من لقي الله بالتوحيد الخالص وعنده من الكبائر مات عليها ولم يتب منها، فالتوحيد من أعظم أسباب مغفرة الذنوب. إذا ارتكب الكبيرة على وجه الخصوص لأن أمرها خطير، عليها أن يسارع بالتوبة فيلقى الله عز وجل خفيفا نظيفا. فإن مات وهو على كبيرته فأنا تحت مشيئته، لكن إن لم يغفر الله له ابتداء وعذبه على كبيرته فسيبقى معه التوحيد يمحو عنه وينجيه من النار، وينجيه من الخلود في النار. نعم. فإذن تقرر هذا وأنها من كبائر الذنوب، وحكمها حكم السرقة معلوم من الكتاب والسنة والإجماع، فقد قال الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. جزاء بما كسبا، ما معنى بما كسبا؟ أي بعملهما وكسبهما. والنكال هو ما ينكل به، ما ينكل به وينكل ويخوف به الناس، مأخوذ من النكل، هكذا بكسر النون مع التشديد، من النكل. النكل ما هو؟ هو قيد الدابة، قيد الدابة يسمى في لغة العرب النكل. من القرآن هذه الآية الكريمة، وأيضا من الحديث، الحديث حقيقة كثيرة جدا، وسوف يعني نأتي عليها أو على بعضها أثناء حديثنا إن شاء الله تعالى في الاستشهاد لحكم السرقة ولحد السرقة. وقد قام الإجماع على وجوب قطع السارق في الجملة، لأن بعض الصور كما قلنا قد فيها شيء من التحقيق الأمر والمناط هل هو سرقة أو لا، لكن في الجملة قد قام الإجماع على وجوب قطع يد السارق. ما الحكمة من قطع يد السارق؟ قد يقول قائل: لم نقصه كما في قتل النفس، وإنما قطعنا يده. ما الحكمة أن تكون هذه العقوبة بالنسبة للسرقة؟ ما الارتباط؟ الارتباط أن هذه اليد التي تعدت على حقوق الآخرين وعبثت بأموال الناس ولم يكن سبيل الحماية منها سهلا، لأن السارق كما قلنا إنما يأتي خفية عن الأنظار، فالتحرز من هذا السارق فيه نوع صعوبة، فهو يحاول أن يدخل إلى الدار وأن يهتك الحرز ومكان حفظ المال ويكسر القفل وبدون أن يتفطن لهم. فلما كان كذلك ناسب أن تؤدب هذه اليد التي اعتدت على حق الآخرين، وحقيقة هي بسرقتها هانت، لما خانت هانت. بينما هذه اليد نفسها أن تعدى عليها وقطعها فإن فيها الدية، الدية كما تعلمون وتعلمنا في باب الديات 100 من الإبل، فما الذي جعلها ثمينة وقطعت في أدنى الأشياء في سرقة شيء يسير بينما كانت ديتها 100؟ نقول لما تعدي عليها ظلما وعدوانا فكانت ايش؟ يعني تعدي على يد امينه، فلما كانت امينه كانت ثمينه، ولما خانت هانت. فهذا رد على من ياتي ويعني يقول: ما بالها قطعت في ربع دينار؟ لماذا؟ لان القطع سياتي معنا ان شاء الله تعالى بيان أن النصاب الذي تقطع فيه اليد هو سرقة ربع دينار، ما يكون قيمته ربع دينار من الذهب، وما دون ذلك فليس فيه قطع، وما كان ربع دينار من الذهب أو قيمته ربع دينار فما زاد ففيه القطع. ولاحظوا تقطع اليد في سرقة ربع دينار، أي شيء هو ربع الدينار حتى تعرض اليد نفسها للقطع؟ فهذا هو. فهناك من اعترض على هذا ويقول: كيف تكون هذه ديتها وكيف تقطع فيه ربع دينار؟ فرد عليه أهل العلم في هذا الأمر وقالوا: إن الأمانة جعلتها عزيزة والخيانة جعلتها هينة، جعلتها هينة. وهناك بيت من الشعر في هذا الأمر: يعني يد بخمس مئين عسجد وديت. هذا المعترض قال: يد بخمس مئين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار من الدية بخمس مئين عسجد. إيش 500 عسجد؟ 500 يعني إيش؟ 500 عسجد، عسجد ذهب، عسجد من أسماء الذهب. فهو يقول معترضا يد، هذا المعترض هو أبو العلاء المعري، للأسف أبو العلاء المعري كان عنده زندقة، فقال: يد بخمس مئين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع ديناري؟ فجاء من رد عليه وأتى بهذه الأبيات المشهورة، وهو الشريف الرضي، قال: عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة البالي. السجع، هنا قال ربع ديناري، هنا قال فافهم حكمة البالي. إذن هكذا رد عليه العلماء. وأيضا قال بعضهم هكذا نثرا: لما خانت هانت، ولما كانت أمينة كانت ثمينة. طيب، الآن نعود إلى موضوعنا، وهو النصاب. نصاب القط، النصاب في السرقة، ما هو الحد الذي إذا سرقه السارق تقطع يده؟ طبعا ثبت ذلك من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا. هذا حديث الصحيحين متفق عليه. وفي بعض الألفاظ: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. هذا الألفاظ الصحيح. هناك لفظ في مسند أحمد أيضا نحتاج إليه، وهو: اقطع في ربع دينار ولا تقطع فيما هو أدنى من ذلك. هذه الرواية أفادتنا أن ما هو أدنى من ربع دينار لا قطع فيه، فالقطع عيدا يكون في ربع دينار فصاعدا. طيب، الدينار هذا كم يساوي من الدراهم؟ 12 درهم. هذا طبعا هو الأصل، وأحيانا تخف الفضة يكون فيها غش أو كذا، فيكون يساوي الدينار 10 دراهم، وأحيانا الدينار يساوي أقل وأكثر وهكذا. لكن الأصل أن الفضة الخالصة تساوي 12 منها درهم يساوي دينار واحد من الذهب. إذا علمنا هذا، فربع الدينار هذا اللي تقطع فيه كم درهم؟ 3 دراهم. ولذلك جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم، وهذا الحديث متفق عليه. إذا تعلمنا أن نصاب السرقة ربع دينار أو إيش؟ 3 دراهم. فتقرر الآن أن القطع في السرقة لا يكون إلا بنصاب. هذا النصاب ربع دينار 3 دراهم، المهم أنه بنصاب، وهذا هو ما عليه أهل العلم قاطبة. إلا أنه وجد عند بعضهم ومنهم الظاهرية قالوا أنه تقطع اليد في القليل والكثير، تقطع اليد في القليل والكثير ولا ينظر للنصاب. لماذا قالوا هذا؟ نظروا إلى حديث يرويه الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. وهذا الحديث الصحيحين. فلما نظروا إلى هذا قالوا: إذن تقطع في الكثير كما دلت عليها حديث الربع دينار وثلاثة، وتقطع في القليل كما دل عليه هذا الحديث. ليش؟ قالوا: البيضة لا يمكن بأي حال من الأحوال يكون قيمتها ربع دينار، والحبل مثل ذلك، لا يمكن حبل، لا يتصور حبل يكون قيمته ربع دينار أو حتى 3 دراهم، لا يمكن. وهذا كلام صحيح، يعني ما يتصل قيمة هذه الأشياء. طيب، لكن جمهور أهل العلم لم يرتضوا هذا الفهم والفقه، وقالوا: هذا الحديث الصحيح ليس معناه أن اليد تقطع في القليل أبدا، لأن النص في حديث عائشة في الرواية التي قلنا نحتاجها عند أحمد قال: اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. هذا النص يعني يعصمنا من أن نقع في مثل هذا الخطأ. فمن هنا لم يرتضي الجمهور الفقهاء ما ذهب إليه الظاهرية ومن وافقهم أن اليد تقطع في القليل الحبل والبيضة. فما شأن هذا الحديث؟ هذا الحديث يعني خرج مخرج ماذا؟ خرج مخرج الإزراء بالسارق، وأنه من حقارته أنه يسرق هذه الأمور التافهة والتي يترك بسببها إلى سرقة النصاب. فإنه إذا تجرأ على سرقة البيضة والحبل فلا بد وأن يسرق بعد ذلك أي شيء. فهذه الحقارة التي تسببت بعد ذلك بالمآل إلى قطع يده استحق عليها اللعن، استحق عليها اللعن. على أن بعض أهل العلم قالوا: البيضة هنا ليس المقصود بها بيضة الدجاج وبيضة كذا، إنما المقصود فيها البيضة التي تلبس على الرأس، وهذه لا شك تصل إلى ربع دينار، بيضة حديد هي سمونها بيضة. الخوذة التي تلبسها الجندي في الحرب لتقي رأسه من ضرب السيوف تسمى البيضة. ولذلك يقولون إيش؟ حماية البيضة من مسؤولية الإمام، من مسؤولية الإمام الشرعي والسلطان أن يحمي بيضة المسلمين. طيب، إذا علمنا هذا وما دمنا تطرقنا الآن للشروط، شروط السرقة، فإن الشروط التي تكون في السارق هو أن يكون بالغا عاقلا مختارا. معلوم أن الصبي صغير والمجنون وهذا رفع عنهم القلم، لكن أن يكون بالغا عاقلا مختارا، مختارا غير مكره، ولا فرق أن يكون بعد ذلك مسلما أو ذمي أو ذميا أو مرتدا، ما دام حصل منه السرقة حصلت فإنه يقطع. وأيضا من الشروط في المسروق، في المال المسروق، أن يبلغ نصابا، والنصاب كما تعلمناه الآن من الأحاديث ما هو؟ هو ربع دينار، وفي الحديث الآخر هو 3 دراهم. فقال أهل العلم إن النصاب هو أن يكون المسروق يبلغ ربع دينار أو يبلغ 3 دراهم. لكن قال بعض العلم قولا آخر، قالوا: نعم، لابد أن يكون المسروق يبلغ ربع دينار أو ما يساوي ربع الدينار. هل في فرق بين القولين؟ نعم في فرق بين القولين، في فرق بين القولين. يعني مذهب الشافعية أن نصاب السرقة هو ربع دينار، قيمته ربع دينار من الذهب، من الذهب. طيب ما الذي يختلفون فيه عن الآخرين؟ هو أن غيرهم يقول، وهم على وجه الخصوص مذهب مالك ومذهب أحمد، يقولون أو يكون 3 دراهم، يعني إذا ما قيمته 3 دراهم أيضا تقطع فيه اليد. مذهب الشافعي يقول لا، ما كان من غير الذهب يقوم بالذهب وينظر هل يساوي 3 دراهم أو لا يساوي. فمثلا لو قطع في شيء قيمته 3 دراهم لكن وجدنا أنه لا يصل إلى ربع دينار، يعني لا يساوي ما سرقه ربع دينار، مع أنه لو بيع بالدراهم لبيع بـ3 دراهم، إلا أنه لو بيع بالدنانير وبالذهب لا يكون ربع دينار. هل يقطع؟ عند الشافعي لا يقطع، وعند الأولين يقطع، لأن الأولين جعلوا من ضمن النصاب 3 دراهم، فقالوا مجرد أن يكون قيمة الشيء 3 دراهم لا ينظر للدينار. قال الشافعي لا، بل الدينار هو الأصل، فإن تساوى الدراهم مع الدينار فهو ذاك، وإلا فينظر في الدينار. ما بلغ ربع دينار قطع سارقه، وما لم يبلغ ربع دينار لا يقطع سارقه حتى لو كان قيمته 3 دراهم. هذا قول الشافعي، ومذهب الشافعي حقيقة في هذا رجحه كثير من أهل العلم المحققين، وقالوا هذا المذهب مناسب جدا لضبط المسألة. نعم، وقد عرفنا من خلال التعريف أن ما ليس بمال وإن سماه أهله مالا لكن إذا لم يكن مالا محترما فلا قطع فيه. يعني لو أن شخصا سرق كلبا مثلا، هل يقطع؟ كلب قيمته مثلا قيمته 1000 دولار أو أكثر بالدولارات، وآلاف الدولارات حسب نوع الكلب، وجاء شخص وسرقه هل يقطع؟ لا يقطع. طيب إذا لم يقطع يعفى عنه؟ فهذا لا يقطع، لكن إذا سرق منه فإن إذا سرق تقطع إلا أنه يعزر. ولاحظوا في الحديث أن السارق ملعون، وطبعا اللعن ليس على المعين، إنما اللعن بشكل عام، يعني يقال لعن الله السارق هكذا، لكن لا يأتي الإنسان إلى سارق بعينه ثم يلعنه لعنا معينا، فهذا ليس من أخلاق المسلمين. إنما لعن الله كذا، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله النامصة وماذا، ولعن الله الواشرة والمتنمصة والنامصة، ولعن الله السارق، لعن الله كذا، هكذا يقال. ولكن لا يلعن على وجه بعينه، ما يؤتى إلى امرأة قد نمصت ثم يقال أنت ملعونة، لا يقال هذا أبدا. وليس من أخلاق المؤمن أن يكون لعانا، ومن لقي الله عز وجل بهذه الصفة بحيث يكون طعانا لعانا هذا يحرم من الشفاعة، من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان. ماذا ما شأن اللعن الذي في الأحاديث؟ هو اللعن العام، لعن الصفات، صفة معينة تلعن، هذا هو. نعم. طيب إذا رأى أن اليد تقطع، أي يد تقطع، اليمنى أم اليسرى؟ قالوا اليمنى، تقطع اليد اليمنى. ومن أي مكان تقطع؟ قالوا تقطع من الكف، لأن الكف هو أقل ما يطلق عليه اسم اليد وهو المتيقن. وقال غيرهم يقطع من المرفق، لكن هذا الزائد المرفق هذا مشكوك فيه، يعني فيه قلق. فمن هنا جمهور أهل العلم على أنها تقطع من الكف فقط، الكف الذي فيه 5 الأصابع، ويحصل به الردع والزجر على كل حال، ولا يستفيد بعد ذلك من قطع كفه، من قطعت كفه لا يستفيد من يده. فهذا أيضا هو ما جرى عليه العمل في عند السلف، وقد ورد في ذلك آثار تدل على هذا الأمر. طيب ماذا لو سرق آلات له، مزمار له، ربابة أو طبل، أو حتى سرق صنما من الآثار، هذا تسمى الآثار، صنم فاخر يعني من الذهب ولا من إيش مصنوع من كذا، هذا ليس سرقة لأنه ليس مالا محترما. لكن على كل حال يعني لا ينبغي لمثل هذا أيضا أن يعزر، لأن هذه الأمور محرمة، إلا أنه قد يفتح باب شر، وقد يتخذ الإنسان فيها ذريعة وكذا، فينظر القاضي في هذا نظرة خاصة، وينظر في مدى تعزيره، ويقال له مثلا لماذا تفتئت؟ أرجع الأمر إلى أهله، ودع القاضي هو من يقوم بهذا، إذا عندك شيء أخبر أهل القدرة ولا تتعدى أنت حتى لا تكون فوضى، يعني من هذا الباب. ويمكن هنا في هذا المقام أن نتذكر الحديث الذي رويه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عندما قال خاطبا لمن شفع في حد من حدود الله، أتشفع في حد من حدود الله؟ وغضب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، ثم قام فخطب في الناس فقال يا أيها الناس إنما هلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف فقاموا عليه الحد. هذا حديث في الصحيحين متفق عليه. فلا شفاعة، كان إنسان يعني منصب وكذا يشفع له والضعيف يقام عليه الحد، هذا ليس في الإسلام من شيء. الناس سواسية في هذه الأمور، ويجلس أمام القاضي في حكمه الكبير والصغير والأمير والحقير. نعم. والسبب في الشفاعة أن امرأة كانت تستعير المتاع ثم تجحده، فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها يعني ذهب من يشفع، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. هناك أيضا أشياء ينبغي أن نتعلمها، وهي ما يتعلق بالثمر والكثر. هذا الثمر والكثر متعلق بالنخل، تتعلق بالنخله، والكثر هو الجمار يكون في قلب النخله. فثمرها وكثرها لو ان انسانا اخذ من هذا الثمر ومن هذا الكثر هل يقطع او لا يقطع؟ الحديث الذي يرويه رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر. وهذا الحديث يدل على ان من اخذ من الثمر او الكثر فانه لا يقطع. الحديث فيه مقال لكنه يعمل به مع غيره من الأحاديث. مثل ماذا؟ مثل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق، عن الثمر إيش؟ المعلق. فقال قال صلى الله عليه وسلم من أصاب بفيه أي بفمه من ذي حاجة، إنسان محتاج وأخذ إلى فمه فقط يعني الأكل في حينه في حينه في وقته غير متخذ الخبنة، يعني ما جمع ثيابه ثم ملأ حضنه بالثمار، لا ما صنع هذا، غير متخذ الخبنة، قال فلا شيء عليه. ثم قال صلى الله عليه وسلم ومن خرج بشيء منه فعليه الغرامة والعقوبة، يعني هو أخذ وأكل، وزاد على ذلك كما قلنا أخذ في ثوبه وماشي، هذا عليه العقوبة الغرامة الثانية. طيب ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. هذا حديث السنة والنسائي وحديث حسن يحتج به. الآن عندنا ثلاث أحوال بالنسبة للثمر المتعلق بالنخل: صنف أخذ منه في وقته وأكل ومضى، هذا لا قطع عليه لأنه محتاج، وصنف صنع مثله ولكنه زاد وأخذ يتزود للطريق فأخذ في القفة ولا في الزنبيل ولا في ثوبه، فهذا يعاقب ويؤدب، ليس سارقا لكن يؤدب. وصنف ثالث أخذ بعد أن وضع الثمر في الجرين. ما هو الجرين؟ الجرين هو المكان الذي يودع فيه الثمر بعد الجني، بعد أن يجنى يوضع في مكان يسمى الجرين استعدادا لماذا؟ يعني لمعالجته إما بتجفيفه أو بكذا، وربما يسمى البيدر عند بعض الناس، ويعرض للشمس ويجفف وكذا حتى يعالج. فإذا آواه الجريد سواء كان مستودع للتمر وكذا، فإذا آوى ثم جاء من أخذه منه فينظر هل بلغ نصابا، فإذا بلغ نصابا يقطع يده. فهذا ما يتعلق بهذه الأمور. ولذلك البساتين هذه ينظر إن كانت محوطة أو غير محوطة. البساتين غير محوطة جاء شخص أخذ منها لا شيء عليه، لكن تزود منها يؤدب. ذهب إلى المستودع وسرق، أو إلى مكان تجفيف التمر وسرق ينظر، إن كان بلغ نصاب تقطع يده وهكذا. هذا ما يتعلق بأحكام السرقة، وذكرت لكم الجمل من هذه الأحكام، وبقية التفاصيل لا نشغلكم بها. بارك الله فيكم جميعا، صلى الله وسلم على نبينا وآله وصحبه أجمعين.